بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مصادر الشرعية الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. الفصل الأول: المصدر الأصيل الوحي. تقدمة: تميزت الشرعية الإسلامية بالوحي مصدرا أصيلا، فاصطبغت بصبغته واشتملت على نوره، وارتفعت على البشر تحكم البشر حاكما ومحكوما على سواء. ومن قبل الوحي كانت ظلمات لا يدري معها الناس ما الكتاب ولا الإيمان، ومن غير الوحي ظلمات لا يدري معها الناس ما الكتاب ولا الإيمان، بل من غيره فتن كقطع الليل المظلم تظهر الحليم منهم حيران. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والوحي ما أوحى به الله سبحانه من كتاب وسنة، الأول بلفظه ومعناه، والثاني بمعناه دون لفظه. وباستعمالنا للوحي جمعنا الكتاب والسنة لنقضي على ما وقع فيه البعض من تأخير السنة عن الكتاب، أو ما وقع فيه البعض الآخر من تقديم السنة على الكتاب على نحو ما سنشير بمشيئة الله. تركت فيكم اثنين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. ونتناول شقي الوحي على الترتيب: القرآن ثم السنة، كل في مبحث. المبحث الأول: القرآن، ذلك الكتاب. تعريف: عرفه الذي أنزله بالحق بقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعرفه الذي نزل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا تشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وعرفه علماء الأصول وعلوم القرآن تعريفات شتى: طبيعة متفردة، يقولون إن شرط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا، وقد يكون فيما قاله العلماء عن القرآن ما يحقق الشطر الثاني من التعريف، لكن بكل تأكيد ليس فيه ما يحقق الشطر الأول، لأن طبيعة ذلك الكتاب المتفردة تتأبى على ذلك، إنه جاء بيانا لكل شيء، فأنى أن يحاط به وبما فيه. وإذا كان البصر يرتد حسيرا عن أن يحيط بالكون وآفاقه، فأنى لبصر أو بصيرة أن تحيط بالقرآن وآفاقه، إن خصائصه من خصائص من صدر عنه، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولسنا نحاول بيان ما شمله هذا الكتاب وما ينبغي لنا وما نستطيع، لكننا نحاول بيان قدره التشريعي ثم موقع الشرعية منه. قدره التشريعي: الوظيفة الأولى. منذ مكة والقرآن يشير إلى وظيفته الأولى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه إلى وظيفة القرآن، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، ثم يؤكدها القرآن في المدينة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ولقد أدرك السابقون الأولون قدر ذلك الكتاب وفهموا وظيفته الأولى من قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، فقالوا: يعملون به حق عمله، ويحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، وحكموا كتاب الله في أنفسهم، حتى كانوا قرآنا يتحرك. وحتى قالت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وحكموا كتاب الله فيما حولهم، فأقاموا في المدينة دولة القرآن، ظلت شامخة على الزمان والأحداث 13 قرنا أو تزيد، وما استطاعوا أن يهدموها من الخارج، لكنها هدمت لما امتدت إليها الأيدي الخائنة الآثمة من الداخل، فأتت بنيانها من القواعد. فما كان كتاب الله ليعيش حبيس الفكر والخيال، نظرية أو فلسفة، وما كان ليعيش حبيس الشفاء أو حبيس الجدران تلاوة وتعبدا، وما كان ليعيش حبيس الصدور عقيدة وإيمانا، لكن كتاب الله حياة رحبة، طليقة تسبح فيها القلوب عقيدة وإيمانا، وتحلق فيها العقول فكرا وتدبرا، وتعيش فيها النفوس منهجا ونظاما، حياة تحيا بها، وفيها الأفراد والمجتمعات والدول تحقق الضرورات وترتفع إلى الأشواق، تلتقي فيها الأرض بالسماء والدنيا الفانية بالأخرى الباقية، والمخلوق الضئيل القليل بالخالق العلي الكبير، فتتحقق بسبحة الفكر عبادة، وبخلجة الصدر عبادة، وبخطوة القدم أو حركة البنيان عبادة، وبطلقة المدفع وسجدة الجبين عبادة، ولسان الحال يردد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أسلوب التشريع: ما يقرره القرآن على سبيل الندب أو الوجوب أو الكراهة أو التحريم، أو ما يدعه على الإباحة الأصلية، كل ذلك تشريع، وهو في ذلك لا يسلك سبيلا واحدا في التعبير، إنما يسلك سبلا عديدة غاية في الإعجاز. وكما يمكن أن يعرف الوجوب أو التحريم أو غيره من الأحكام السابقة من صيغة أمر أو نهي أو من وضع عقاب، فإنه كذلك يعرف الحكم من القصة المسرودة والمثل المضروب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفهم الغاية المشروعة من القصة والهدف المشروع من المثل يحتاجان إلى عقل وعلم واجتهاد يقدر عليه الراسخون في العلم. وقصة كقصة يوسف عليه السلام يمكن أن يستخرج منها أكثر من حكم في أكثر من مجال. إن مبدأ الشرعية منصوص عليه أثناء سرد أحداث القصة على لسان يوسف يعلمها لأصحابه في السجن: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وإن مبدأ شخصية العقوبة بمعنى اختصارها على من قارف الجريمة دون غيره مسوقة على لسان العزيز وسط أحداث القصة المثيرة: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. وأحكام أخلاقية كثيرة: الصبر وعاقبة الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والعفو عند المقدرة: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. استمساك الداعية إلى الله بالحفاظ على كرامته وسمعته باعتبارها جزءا من كرامة الدعوة وسمعتها: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ويأبى أن يلبي أمر الخروج من السجن حتى تعرف الحقيقة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وأحكام اجتماعية يدركها المسلم وهو يقرأ الآيات ترسم صورة المجتمع الفاجر القائم على الخلوة والاختلاط المريب، حتى لتقول سيدة البيت لعبدها: هيت لك، ويقول هو: معاذ الله. وحتى لتقول على ملأ بغير حياء: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ويقول هو: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وحتى ليقول سيد البيت بعد أن شهد شاهد من أهلها على خيانتها: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. هكذا الرجولات في مجتمع يعيش على غير قيم، ألا يؤخذ من هذه نهي عن الطرف الداعر والإباحية القائمة على الخلوة والاختلاط المريب؟ وكثير من الأحكام في كثير من الجوانب لا يعقلها إلا العالمون. وكذلك الأمثال، كم من الأحكام ندركها من مثل قول الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإذا ربطنا هذه بقول الله في مكان آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي أحكام إيمانية يمكن أن نفهمها حين يرتبط الرزق بالتقوى وجودا وعدما، وأي تصديق لها في عالم الواقع؟ وهكذا يعرف التشريع من خلال القصة والمثل بكل سلاسة ومن غير جفاف، وحتى حين يعرف من صيغة الأمر أو النهي أو ما شاكلها يتقدمه أو يتأخره الترغيب والترهيب، ليرتبط الأمر بالعقيدة فيكون أدعى إلى الالتزام، وليخلو الأمر من الجفاف فيكون أدعى لحسن الحفظ وحسن المذاق، وعلى عكس صياغة القوانين الوضعية وما يصحبها من جفاف يصعب معه حسن الحفظ أو حسن التذوق فوق ما يصحبه من تفلت وعدم التزام. والصياغة بعد ذلك على مستوى من اللفظ والمعنى يبلغ في بلاغته حد الإعجاز، وإلا فمن يستطيع أن يصوغ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ في صيغة أخرى تبلغ نفس المستوى من سمو اللفظ وسمو المعنى، أو من يستطيع أن يصوغ: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لتؤدي نفس المعنى بهذه السلاسة المصحوبة بالتيسير للحفظ وللتذوق والالتزام في آن واحد. وهكذا شرع القرآن بأسلوب لم ولن يصل إليه بشر. مجال التشريع: عرف البشر مجال التشريع الوضعي مقصورا على تنظيم علاقات الأفراد، سواء أكان تشريعا عاديا أم دستوريا، وفي الأخير كان مقصورا على المجال السياسي، ثم اتسع بعض الشيء في دساتير القرن العشرين ليشمل أحكاما اجتماعية أو اقتصادية لم تكن من قبل ترقى إلى مستوى التشريع الدستوري. وفي تشريعنا السماوي وجدنا القرآن يمس الدوائر التي تمسها التشريعات الوضعية، يفوقها من حيث حسن التنظيم وسمو الهدف، ويتنزه عن القصور أو الجهل أو الهوى، ثم هو وراء ذلك يمس دوائر لم يمسها التشريع الوضعي كدوائر العقيدة والأخلاق والشعائر التي تكاد تخلو منها التشريعات الوضعية موقنا بوحدة الوجود كوحدة الخالق، وأن تجزئة الوجود تجزئة لما لا يقبل التجزئة، ولذا رفض أن يجزأ القرآن وعاب على قوم جعلوا القرآن عضين وتوعدهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، واعتبرها في أماكن عديدة فتنة وجاهلية وكفرا، وهددهم خزيا في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وآذنهم بحرب من الله ورسوله إن امتنعوا ولو عن حكم واحد. وكانت هذه الإحاطة من كتاب الله ميزة لم تتوافر لأي تجميع قانوني، وهذه الإحاطة شاملة لكليات الشريعة وأصولها، بحيث لم يبقى أصل أو قاعدة يحتاج إليها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات إلا نص عليها الكتاب. كذلك الأدلة العامة الدالة على الأحكام التفصيلية وردت الإشارة إليها صراحة أو ضمنا، بحيث يمكن أن يقال إن مرد هذه الأدلة جميعا أو المصادر هو إلى القرآن. وبعد ذلك فالأدلة التفصيلية من نصوص هذا الكتاب ورد أكثرها بصيغة العموم، بحيث تمتد إلى كل ما يندرج تحت نوعها، وما ورد خاصا أمكن تعميمه عن طريق قياس اللفظ أو قياس المعنى، ولم يبقى إلا ما ورد الدليل على خصوصيته وهو قليل أو نادر. القرآن فوق الدستور. إذا أردنا استعمال اصطلاح وجب استعماله بإطلاقه الذي اصطلح عليه، ولقد اصطلح على إطلاق للدستور مقصور على تنظيم الجانب السياسي في حياة الأمة. وإذا كان القرآن ينظم ذلك الجانب وينظم إلى جواره جوانب أخرى، بل كل الجوانب بعضها إجمالا وبعضها تفصيلا، بعضها بأصول وكليات وبعضها بفروع وأحكام، وإذا كان الدستور قابلا للتعديل وكان القرآن متأبيا على كل تعديل، فإنه في ظل نظام إسلامي يصعب القول بأن القرآن دستور. حقا إنه يمكن استمدادا من القرآن وضع دستور إسلامي مشتمل على مواد تعالج الجانب السياسي، وقد تعالج جوانب أخرى هامة اجتماعية واقتصادية وخلقية وعقائدية، ولكن يبقى القرآن فوق ذلك أشمل وأسمى، بحيث نستطيع أن نقول إن القرآن فوق الدستور. وكما يصح إبطال نص قانوني لمخالفته للدستور الإسلامي، يصح كذلك إبطال نص دستوري لمخالفته للقرآن. ومحاولة صياغة مبادئ القرآن وآياته في نصوص جافة غير قابلة للتعديل محاولة فاشلة، وإغلاق لباب الاجتهاد الذي أذن به الله للراسخين في العلم. استنباطا من آيات الله وأحاديث رسوله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ونحن نفضل في تطبيق القرآن الأسلوب الأنجلوسيسكوني، وفيه للقاضي حرية واسعة في الاجتهاد والتقدير، فإن الاجتهاد في نصوص القرآن أحرى أن يثرى الفقر الإسلامي بثروة ضخمة كما أثراها من قبل، حين اجتمع مع العلم تقوى الله وحسن الخلق، فأدى العلماء في مجال الحكم والقضاء والفقه دورهم، وخلد لهم التاريخ جهدهم واجتهادهم. وهكذا يبقى القرآن فوق الدستور وفوق القانون مجالا للاجتهاد فيما يحتمل الاجتهاد، ثابتا كالرواسي في أصوله ومبادئه وقواعده الكلية، مظلا الأمة والدولة بظل الشرعية الحقة. لا شرعية في غيبة الكتاب، خاتم الكتب وخاتم النبيين، ذلك الكتاب خاتم الكتب لأنه نزل على خاتم النبيين. وإذا كان من سبق محمدا عليه الصلاة والسلام قد أوتي من المعجزات الحسية ما آمن به البشر، فلقد كان ما أوتي محمد من معجزات وحيا يتلى إلى يوم القيامة ليقوم في قلوب الناس عقيدة وإيمانا، وفي عقولهم فكرا وتدبرا، وفي حياتهم شريعة ومنهاجا، وكان ذلك سر المعجزة الأولى. وإذا كان القرآن خاتم الكتب فإنه لا نسخ له، ذلك أن النسخ رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. وإذا كان كذلك فإنه لا يتصور رفع حكم من أحكام القرآن، لأنه لا يمكن ورود دليل شرعي متأخر بعد القرآن. ونعني بهذا اللون نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهو محل خلاف فقهي كبير لا يتسع المجال للعرض له، لكننا نكتفي بتقديم الملاحظات التالية. أولا، إن كثيرا مما قيل بوقوع النسخ فيه لم يقع فيه نسخ، بل هو تعارض ظاهري يمكن التوفيق فيه، والتوفيق أولى من القول بالنسخ، فلا نلجأ إلى الأخير إلا إذا تعذر الأول. إن النسخ لم يقع في أصول العقيدة ولا في أصول العامة، وإنما وقع في الأحكام الفرعية، إنه بعد وفاة الرسول انتهى كل احتمال للنسخ، وصارت هذه الشريعة أبدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الحديث عن نسخ التلاوة والحكم معا، وقد قيل ذلك في سورة الأحزاب، إنها كانت في طول سورة البقرة حوالي 200 آية، ونسخ أكثرها ولم يبق منها إلا 73 آية، وقيل إن هذه كانت آيات ثم نسخ. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. والحديث عن هذا اللون من النسخ يفقد تقيمته العلمانية متى كان النسخ قد شمل التلاوة والحكم معا، فلم يعد هذا قرآنا لا تلاوة ولا حكم، فأي جدوى عملية للبحث فيه؟ حسبنا ما تواتر في الصدور وفي السطور، ووصل إلينا مبرأ من كل تغيير وتبديل. يبقى بعد ذلك لون من النسخ يتحدثون عنه وفي النفس منه شيء، وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ويضربون مثلا لذلك بآية الرجب: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وفي رواية أخرى: فارجموهما البتة بما قضيا من المد لذة. ونكتفي بهذه الملاحظات نقدمها بين يدي ذلك القول. أولا، إن القول ببقاء الحكم مع نسخ التلاوة تعارض مع أصل كبير نص عليه القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذ النص المتلو هو دليل الحكم وقد نسخ، فكيف يبقى الحكم؟ ثانيا، إنما القرآن باتفاق ما ورد عن طريق التواتر، فلا يثبت القرآن برواية الأحاد، وما ورد عن الرجم رواية أحاد، ومن ثم فهي ليست بقرآن باتفاق نسخت بعد ذلك أو بقيت. ثالثا، إن صياغة آية الرجم المقول فيها مغايرة لصياغة القرآن من ناحية اللفظ والجرس والانسياب، ولم نجد آية في القرآن استعملت لفظ البتة، كما لم نجد الآيات التي تحدثت عن العلاقة بين الرجل والمرأة وهي كثيرة في القرآن في مجال الحديث عن الزواج أو الحمل أو الزنا، لم نجدها تستعمل مثل هذه العبارة بما قضي من اللذة.
من فضلك تابع بقية المادة.